بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، تقدم معنا الكلام في ليالي ماضية حول ما يتعلق بما كتب الله عز وجل على هذا الإنسان من أنواع الابتلاء وأنواع الامتحان الذي لا محالة أنه لاقيه، وذكرنا قوله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهكذا قوله جل في علاه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وهكذا قوله سبحانه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهكذا قوله سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. بل قلنا أن الله عز وجل أقسم أنه يبتلي العباد بأنواع من الخير والشر، كما قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهكذا أيضا تقدم معنا أن الله عز وجل قد جعل في هذا الابتلاء فوائد ومنافع عديدة لهذا الإنسان، منها رفعة الدرجات، ومنها تكفير الذنوب والسيئات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده شرا أمسك عنه حتى يوفى بها يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وهكذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وجاء من حديث أبي سعيد وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وهكذا أيضا تقدم معنا حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه عز وجل: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وهكذا في البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر، إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. قال: يريد عينيه، يريد عينيه. ولهذا نعم، لما للابتلاء أو لما في الابتلاء من أجور عظيمة يجدها العبد يوم يلقى الله عز وجل في كتاب حسناته وصحائف أعماله. قال بعض السلف: لولا الابتلاء لوردنا الآخرة من المفاليس، أي لولا ما في الابتلاء من أجور وفضل عظيم وثواب جزيل عند الله عز وجل لوردنا الآخرة من المفاليس. ولا تظن يا عبد الله يوم أن تسمع عن الابتلاء وأن الله يبتلي العباد أن ذلك لا يكون إلا بمرض أو بموت أو بفقر أو بخوف أو بغيرها من أنواع المصائب، هذا بعض الابتلاء. وأيضا قد يكون الابتلاء بأنواع من النعم كما سبق معنا في أوائل الحديث حول هذا الموضوع. ولهذا قال ربنا جل في علاه: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولهذا يقول الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وهكذا يقول سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهكذا قوله سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. وهكذا أيضا قد أن الله عز وجل يبتلي هذا الإنسان بأنواع من النعم، وليس هذا كرامة له، وإنما استدراج وابتلاء واختبار من الله عز وجل، كما أنه سبحانه قد يبتلي آخر بأنواع من المصائب. وليس معنى هذا أن الله لا يرضى عنه أو أن الله لا يحبه، لكن الله عز وجل يريد أن يرفع في درجته وأن يكفر عنه ذنبه وأن يعظم له الأجر. ولهذا أحسن من قال: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي بعض الناس بالنعم. ثم كذلك أيضا تطرقنا إلى ما يتعلق بالابتلاء، وأنه أشد ما يكون على الأنبياء الذين هم صفوة الله من خلقه. ولهذا جاء عند أصحاب السنن وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى، نعم، من حديث أبي إسحاق سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة أي قوة قال اشتد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة قال ابتلي على حسب دينه، ابتلي على حسب دينه. وقد أشرنا في الدرس الماضي إلى بعض الابتلاء الذي كان يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الأنبياء قبله. نبينا عليه الصلاة والسلام ابتلي بأنواع وأصناف من الابتلاء، منها ما هو باللسان ومنها ما هو باليد. فأما باللسان فطعن فيه المشركون، قالوا فيه ساحر، وقالوا فيه شاعر، وقالوا فيه كاهن، وقالوا فيه مجنون، وقيل غير ذلك، فبرأه الله عز وجل مما قالوا. وهكذا نيل من عرضه، تكلم في أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وزوجة رسول رب العالمين عائشة رضي الله تعالى عنها، تكلم فيها أهل الإفك من المنافقين وغيرهم فقالوا أنها زانية، فبرأه الله عز وجل، برأ عرضه أي عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وبرأ عائشة مما قيل فيها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وهو عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول، قالوا ينسب إلى أبيه وينسب إلى أمه، يقال عبد الله ابن أبي، قالوا هذا أبوه، ويقال عبد الله ابن سلول، قالوا هذا اسم أمه، هكذا ذكر بعض أهل العلم. وهكذا أيضا ابتلي عليه الصلاة والسلام بأنواع من الضرب والابتلاء الذي يكون باليد. ولا يخفى عليكم ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال خرج أبو جهل ابن هشام وهو زعيم المشركين في ذلك الزمان وسيد من سادات قريش، نزل أو خرج على قومه وهم حول البيت، فقال: أيكم يذهب إلى سلاء جزور بني فلان فيأتي به فيضعه على ظهر محمد إذا هو سجد، إذا سجد محمد عند البيت يأتي بسلاء الجزور وهذه الأوساخ والدماء فيضعها على ظهره. قال فانبعث لها أشقى القوم وهو عقبة ابن أبي معيط. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسجد فصلى عند البيت، فلما سجد أتى ذلكم المشرك ووضع سلاء الجزور على ظهره عليه الصلاة والسلام وهو ساجد. قال فجعل القوم يتضاحكون حتى جعل بعضهم يميل إلى بعض من شدة الضحك. قال ابن مسعود وأنا قائم أنظر، ولو أن لي منعة لدفعت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان مستضعف. قال فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ذهب إنسان فأخبر ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها. قال فجاءت وهي جويرية فرفعت الأذى عن أبيها، ثم أقبلت على المشركين تسبهم. قال فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على المشركين فقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وبعتبة ابن ربيعة وبشيبة ابن ربيعة وبالوليد ابن عتبة وبأمية ابن خلف وعقبة ابن أبي معيط. قال ابن مسعود وذكر السابع فلم أحفظه. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال فوالذي بعثه بالحق لقد رأيت هؤلاء الذين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى يوم بدر. هؤلاء الذين سمى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم بأسمائهم. قال ابن مسعود والذي بعثه بالحق لقد رأيت هؤلاء الذين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى يوم بدر حتى سحبوا إلى قليب بدر، حتى سحبوا إلى قليب بدر. هذا بعض أنواع الابتلاء الذي كان يتعرض له من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، من ختم به الرسالة والنبوة فجعله خاتم النبيين والمرسلين. هذا ابتلاء يتعرض له صاحب الحوض المورود والمقام المحمود والشفاعة العظمى الذي هو أول من يستفتح باب الجنة، فلا يؤذن لأحد أن يدخل قبله. يأتي ويطرق باب الجنة فيقول الملك من؟ فيقول محمد، فيقول أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيدخل ويشفع في أهل الجنة في أن يدخلوا الجنة. ومع هذا انظر إلى هذا الابتلاء الذي كان يبتلى به النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم أحد شج رأسه وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجهه، ومع هذا وذاك شاع في الملأ أن محمدا قد قتل وقد مات وسلمه الله عز وجل. وهكذا لما خرج إلى الطائف استقبله أهل الطائف بالصد والتكذيب، وسلطوا عليه سفهاءهم ومجا وصبيانهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا قدميه عليه الصلاة والسلام. ومع هذا وهو بقرن الثعالب يلقاه جبريل ومعه ملك الجبال، فيقول يا محمد هذا ملك الجبال
وقد أرسله الله، فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين لفعل. فيكلم ملك الجبال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. ولنا أسوة حسنة فيه عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.